بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، كما قلنا فيما سبق أن الأمة نصف الحرة، فمن الوفاة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، الأمة النصف شهرين وخمسة أيام. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، لأن الأجل المعلوم للحمل أن تضع حملها، فأبعد الأجلين يعني المدة الأكثر من وضع الحمل أو شهرين وخمسة أيام. يعني إذا طلقت وهي حامل بعد شهر ولدت، فتنتظر إلى شهرين وخمسة أيام، أو لا، مضت شهرين وخمسة أيام ولم تضع حملها، فينتظر حتى تضع الحامل. ولو كانت أم ولد لمولاها، يعني لمولاها يعني جارية جاءت بولد، وأبو الولد من هو؟ مولاها، مالكها، لا أنها أم ولد لغير المولى، لا، أم ولد للمولى، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرة، يكون عدتها مثل عدة الحرة تماما بما أنها أم ولد. ولذلك في الخبر في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض. هذه إذا كانت إيش في العدة العادية. فإن توفي عنها زوجها، فقال: إن علي عليه السلام قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرة وهن إماء. فهناك روايات صحيحة بحيث تجعل حكم الأمة أم الولد في الوفاة حكم الحرة، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة. لو كان الزوج، يعني زوج الأمة، طلقها طلاقا رجعيا ثم مات، طبعا لما طلقها طلاق رجعي فيجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، لكن لما الآن مات في أثناء العدة ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعتد عدة الحرة، يعني أربعة أشهر وعشرة أيام. يقول: استأنفت عدة الحرة ولو لم تكن أم ولد. إذا ما كانت أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة، هني طبعا تكون بالنسبة إلى الأمة يعني لو أنه طلقها الزوج، يعني إذا طلقها الزوج ثم اعتدت من الزوج، ثم مات يعني مات السيد وهي في العدة. ممكن يعني هنا بالنسبة إلى هذه المسألة، بالنسبة إلى المرأة التي هي أم ولد، إذا كانت أم ولد من مالكها من مولاها فمات مالكها تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام، يعني عدة الحرة. وإذا كانت أيضا أم ولد من زوج وطلقها الزوج، بما أنها أم ولد من الزوج ثم مات الزوج فأيضا تعتد 4 أشهر و10 أيام. لذلك يقول ولو طلقها الزوج، يعني مو المالك طبعا، رجعية، ثم مات الزوج، مع العلم أنها أم ولد من الزوج مو من المالك، ثم مات وهي في العدة، استأنفت من جديد، استأنفت يعني من موته تبدأ 4 أشهر و10 أيام. فبهذا يتضح أنه المرأة إذا كان لها ولد من رجل، سواء كان مالك لها أو كان زوج هي حرة أو أمة، فتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. ولو لم تكن أم ولد، لو كان هو طلقها رجعية بس ما عندها ولد منه، استأنفت للوفاة عدة الأمة، يعني الآن هي في أثناء العدة الرجعية مات، يعني هذا اليوم مات، فتبدأ من هذا اليوم تعتد 2 شهر و5 أيام. ولو كان الطلاق بائنا، إذا كان ما طلقها طلاق رجعي بل طلاق بينونة وانفصال، مثل مثلا الزوجة التي طلقت 3 بالنسبة إلى الأمة طلقت 2 مثلا، ففي هذه الحالة يكون حكمها حكم الأمة، أتمت عدة الطلاق حسب، لأنه كما مر علينا فيما سبق لما طلقها فقد بانت منه فلا تعد بحكم الزوجة، فلما مات ما تعتد عليه عدة الوفاة لأنها ليست زوجة له، لأنها بانت منه. نعم، يعني عدة الطلاق بالنسبة للأمة، نعم، مو بالنسبة للحرة. ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت، هو لما مات هو لا يزال زوج لها، فهي بما أنها أمة تعتد عدة الوفاة 2 شهر و5 أيام، لكن في الأثناء اعتقت فصارت حرة فتأخذ حكم الحرة، أتمت عدة الحرة. يعني لو أنها الآن بعد أن يعني توفي زوجها وهي أمة، ف2 شهر و5 أيام مضى شهر، ثم اعتقت بعد شهر، فتكمل كم؟ باقي 3 أشهر و10 أيام تغليبا لجانب الحرية، فيكون جانب الحرية يغلب جانب العبودية، فتعطى حكم الحرة وهي 4 أشهر و10 أيام. ولو كان المولى وطأها باعتبار أنها ملك يمين بالنسبة إليه، ثم قال لها أنت حرة دبر وفاتي، اعتدت بعد وفاته 4 أشهر و10 أيام، لأنها بعد الوفاة حرة صارت، فيغلب جانب الحرية. ولو اعتقها في حياته أيضا هي حرة، فتعتد عدة الحرة من وطئه، يعني مو عدة الوفاة، لأنه صارت حرة الآن ملكت نفسها، فتعتد من وطئه 3 أقراء إن كانت تحيض، أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. قال وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع. بالنسبة إلى قلنا هذا الفصل فيه يعني أو عنوان بعدة الإماء والاستبراء، والاستبراء طبعا غير العدة، يعني لو أن شخص عنده أمة فوطأ الأمة أو لا نعلم بأنه وطأها أو لم يطأها ثم باعها، فإذا ملكها المشتري لا يجوز له مباشرة أن يطأها إلا بعد استبرائها، استبراء الرحم. فبالنسبة إلى الاستبراء طبعا هذا شيء واجب إذا لم يستبرئها السيد، لأن السيد يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يبيعها، والمشتري يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها، إلا إذا علم المشتري أن البائع قد استبرأها وكان ثقة وصادق فيسقط الاستبراء بالنسبة إلى المشتري. هذا إذا ملكها بالبيع. لو أنه ملكها بشيء آخر غير البيع، غنيمة مثلا أو مصالحة أو ميراث أو هبة أو غير ذلك، أيضا يجب عليه استبراؤها. وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغير البيع، من بيان لغير البيع مثل إيش؟ من استغنام بأن كانت غنيمة أو صلح أو ميراث أو غير ذلك، هبة مثلا. ومن يسقط استبراؤها هناك، يعني من يسقط استبراؤها في البيع يسقط أيضا استبراؤها في الأقسام الأخرى. مر علينا فيما سبق في النكاح والبيع أنه إذا كان عند رجل مؤمن ثقة وأخبر أنه استبرأها يسقط استبراؤها. إذا كانت جارية إلى أو أمه إلى امرأة أيضا يسقط استبراؤها لأنها جارية إلى أمه، طبعا ما تستبرأ بعد هنا لأنه ما حصل وطء. وهكذا هنا أيضا في الأقسام الأخرى في الغنيمة، لو أنه حصلت غنيمة لامرأة لجارية كانت مالكتها امرأة أيضا يسقط استبراؤها. وهكذا ولو كان للإنسان زوجة، لو كان للإنسان زوجة مملوكة، أما وهي زوجة له فابتاعها فاشتراها من سيدها، فالآن صار هو زوجها وهو مالكها، لا يمكن أن يبقى النكاح، عقد الزوجية ينفسخ ويبطل، قال بطل نكاحه. فالآن لا تكون زوجة له، وحل وطؤها بملك اليمين من غير استبراء. لماذا من غير استبراء؟ لأنه هو كان الواطئ السابق فلا يستبرئها من مائه هو. ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها، يعني الآن لو كان مملوك مأذون له من قبل مالكه، مأذون إما لأنه مثلا مكاتب كاتبه مولاه، أو لا باعتبار أنه مأذون في التصرف وإن لم يكن مكاتبا، فاشترى أمه واستبرأها بحيضة، ثم جاءها إلى المولى، فهل استبراء المملوك يكفي المولى أو أن المولى لابد أن يستبرئها هو بعد؟ يقول لا، كفى ذلك في حق المولى لو أراد المولى وطأها، لأنه المهم هو حصول الاستبراء، ليس المهم أن يكون الاستبراء من المولى ملازم، المهم أنه حصل استبراء. ولو كاتب الإنسان أمته، لو أنه عنده أمة وحصل بينه وبينها عقد كتابة بحيث أنها تدفع له مبلغ معين يعني الآن هو يجعلها مثلا تعمل تكسب وتدفع له مثلا 10,000 دينار، إذا دفعتها إليه فهي حرة. ففي هذه الحالة إذن الآن بما أنه في فترة الكتابة حرم عليه وطؤها، لأنه بالنسبة إلى الكتابة، الكتابة تجعل المكاتب بمثابة الحر، غاية الأمر ذمته مشغولة بمال الكتابة. فإن انفسخت الكتابة مثلا بأن كانت المكاتبة مشروطة، يعني هو شرط عليها أنه لابد أن تدفع 10,000 دينار، إذا لم تدفعها بتمامها ولو نقص دينار واحد وعجزت عن دفعه ترجع مملوكة. إذن هي الآن عجزت فانفسخت الكتابة، حلت له، يجوز له وطؤها، لأن الآن رجعت مملوكة خالصة ولا يجب الاستبراء، لأنه لم يحصل لا زوجية، ما تزوجت، لا يجوز لها أن تتزوج، وأيضا لأن لا تزال لا تملك نفسها ملكا تاما، ولم يحصل وطأ آخر فلا يجب استبراؤها. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، لو أن المولى، طبعا المولى يعني السيد مالك الأمة، بما أنه مسلم يجوز له أن يطأ الأمة المسلمة، لكن لو ارتد حرم وطؤها بسبب الردة، ثم رجع إلى الإسلام، وطبعا باعتبار أنه كان مرتد عن ملة فتقبل توبته، بعد لا يجب استبراء الأمة، لأن حصل مانع من الوطء، هذا لا يسبب حرمة الأمة ووجوب استبرائها. أو المملوكة ارتدت فلا يجوز وطؤها، ثم رجعت إلى الإسلام ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء، لأن الاستبراء هو طلب براءة الرحم، ومنع النكاح، منع الوطء في وقت معين، هذا ليس معناه أنه يعني ليس مثل المرأة التي تزوجت شخص آخر بحيث أنه الآن يجب الاستبراء من الواطئ الثاني لئلا تختلط المياه. ما في اختلاط مياه في هذه الحالة، يعني لو حصل الارتداد. ولو طلقت الأمة بعد الدخول، لو أن الأمة تزوجها شخص طبعا غير المالك بإذن المالك ودخل بها ثم طلقها، لم يجوز للمولى الوطء. الآن رجعت إلى المولى، لا يجوز له أن يطأ أمته إلا بعد الاعتداد، تعتد من زوجها الأول. لما اعتدت الآن، اعتدت من الزوج الأول شهر ونصف مثلا أو حيضتين، تكفي هذه العدة عن الاستبراء، بعد لا يجب إنه يستبرأها بعد، لأن العدة فيها استبراء، كل عدة يحصل بها الاستبراء. وقلنا فيما سبق أن الاستبراء المهم هو وجود الاستبراء كيفما اتفق. ولو ابتاع حربية، اشترى كافر حربية فاستبرأها فأسلمت، طبعا بما أنها حربية هو لما الآن ملكها لا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، استبرأها ثم أسلمت، هل هذا يغير في الاستبراء، يغير حكم الاستبراء؟ لا يغير، لذلك يقول لا يجب عليه استبراء ثاني. وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما، يعني هو في حال الإحرام، في حال الإحرام بالحج، محرما بالحج، ابتاع الأمة، فلا يجوز له الوطء، الجماع لا يجوز مطلقا، مو صحيح؟ فهو استبرأها وكان محرما، ثم الآن أحل من إحرامه، كفى ذلك في استحلال وطئها. يحل وطؤها بالاستبراء السابق إذا أحل من إحرامه. يعني بمعنى آخر الحرمة أو الاستبراء الذي وقع في حال حرمة الوطأ يكون مؤثرا. فمثلا بالنسبة إلى الأمة الحربية، بما أنها حربية لا يجوز وطؤها، بما أنها في حال الكفر حربية لا يجوز وطؤها، فاستبرأها في حال حرمة الوطأ يكفي. كذلك بالنسبة لو اشترى الأمة وهو محرم واستبرأها، استبرأها في حال حرمة الوطأ، لأنه هناك بسبب الكفر هنا بسبب الإحرام، فهذا كافي. نعم أحسنت، يعني هو كل المدة استبرأها كامل المدة فهذا كافي، وإن كانت هذه المدة حصلت في حال عدم جواز وطئها. الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل. المسألة الأولى، لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته. الآن بالنسبة إلى الزوجة طبعا يجب النفقة عليها، ومن ضمن النفقة السكنة، فإذا طلقها طلاقا رجعيا لا تزال زوجة، فلا تزال تستحق النفقة التي من ضمنها السكنة، فلا يجوز له أن يخرجها من بيتها، ولا سيما يعني البيت الذي طلقها فيه، البيت الذي طلقها فيه لا يجوز له أن يخرجها منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن وهن أيضا لا يخرجن، لا يجوز، لأنها لا تزال زوجة، فلا يجوز لها الخروج من بيتها بدون إذن زوجها. لو خرجت تعد عاصية طبعا ناشزة، فلا يجب النفقة. قال: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة. هذا قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة. لكن ما هي الفاحشة؟ الفاحشة طبعا معلوم أنها إذا زنت مثلا، هذا فاحشة، أو أتت بأمر يوجب الحد وإن لم يكن زنا. قال: وهي أن تفعل ما يجب به الحد. فهنا تكون الفاحشة يعني مأخوذة مو بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي، لأن الفاحش هو كل ما يستفحش، الذي هو مثلا جرم كبير يستفحش، يعني لأن الفاحش يعني هو الزائد. مثل ذلك نقول: هذا خطأ أو غلط فاحش، يعني زائد. فهنا كل جرم زائد بحيث يستلزم أو يوجب الحد فهذه فاحشة، فتخرج لكي يقام عليها هذا الحد، فتخرج لإقامة الحد عليها. وأدنى ما تخرج له، يعني أقل شيء تخرج هذه المرأة المطلقة له، أن تؤذي أهله. إذا كان تؤذي أهل بيت الزوج، تؤذي أمه، تؤذي مثلا أخواته، فممكن أنه يقول: اذهبي إلى بيت أهلك. وهذا طبعا موجود بعض الروايات في هذا المضمون. من ضمن هذه الروايات الرواية المروية عن التي رواها محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا عن ذلك، عن هذه الفاحشة المبينة، فقال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. هناك روايات بهذا المضمون. يقول: ويحرم عليها الخروج، يحرم إخراجها ويحرم هي أن تخرج ما لم تضطر إلا في حال الضرورة، ولو اضطرت إلى الخروج مثل مثلا لعلاج لحاجة ماسة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر. طبعا هذا إذا كان الحاجة تقضى بذلك، إذا كانت الحاجة تقضى بذلك. أما إذا كان لا، الحاجة لا تقضى إلا في النهار أو لا يمكن تأجيلها، مثل علاج لا يمكن أن تصبر إلى ما بعد منتصف الليل، أو بعد منتصف الليل لا يوجد الطبيب مثلا المعالج، فتخرج في الوقت الذي يمكنها أن تقضي ضرورتها أو ترفع ضرورتها. ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه. أما إذا مو ضرورة، مثل عمل مستحب، طاعة مثل الحجة المستحبة، هذه بعد لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، لأنها في حكم الزوجة. هذا إذا كان شيء مستحب. أما إذا كان شيء واجب، قال وتخرج في الواجب، الحج الواجب قادر الآن، يجوز لها أن تخرج من بيتها وإن لم يأذن، لأنه لا يشترط إذن الزوج في أداء الواجب. وكذا فيما تضطر إليه، في الضرورة أيضا، لأن الضرورة ترفع إذن الزوج. ولا وصلة لها إلا بالخروج، يعني وكذا فيما تضطر إليه، تضطر إلى شيء ولا وصل، يعني لا يمكن أن تتوصل، لا وصل لها للمرأة بأداء ذلك الذي برفع تلك الضرورة، لا يمكن أن تتوصل إلى ذلك إلا بالخروج من البيت. أما إذا كان يمكن أن ترفع الضرورة بعدم الخروج، مثلا تحتاج إلى علاج، يمكن أنه يؤتى لها في البيت بطبيبة، الزوج يقول أنا أجيب لك الطبيبة في البيت ولا داعي للخروج، إذن يجوز لها أن ترفع الضرورة بعدم الخروج، فلا يجوز لها الخروج. وتخرج، هذا إذا كان طلق رجعيا في العدة الرجعية، لأنها بحكم الزوجة، وتخرج في العدة البائنة أين شاءت، لأنها انفصلت عن زوجها. المسألة الثانية، نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، لأنها كما قلنا زوجة، فلها حكم الزوجة، ومن ضمن الأحكام النفقة والكسوة والمسكن يوما فيوم، لأنه يجب النفقة عليها يوما فيوما، لا أنه نفق مثلا إلى مدة مستقبلية، لا، مسلمة كانت أو ذمية، لأنه بما أنها زوجة فيجب النفق عليها. أما الأمة، إن الأمة بما أنها زوجة أيضا يجب النفقة عليها، لكن متى؟ إذا كانت بكامل الوقت عند الزوج. أما إذا لا، فقط السيد يقول لها اذهبي إلى بيت الزوج فقط مثلا الصباح، أو فقط العصر، أو فقط الليل، لا، لا تستحق النفقة، لأنه مر علينا فيما سبق أن النفقة إنما تجب للزوجة بالتمكين التام، وفي هذه الحالة لا يوجد تمكين تام. أما الأمة فإن أرسلها مولاها، يعني أرسلها إلى الزوج ليلا ونهارا، فلها النفقة والسكنة لوجود التمكين التام، وإن منعها ليلا بأن قال لا تذهبين إليه في النهار، أو منعها نهارا بأن قال تذهبين إليه في الليل، فلا نفقة للأمة لعدم التمكين التام. هذا بالنسبة إلى المطلقة الرجعية، حكمها حكم الزوجة فلها النفقة، المطلقة البائن لا، كما مر علينا فيما سبق لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حامل، فإذا كانت حامل فتجب النفقة إلى أن تضع حملها. والنزاع الذي مر علينا فيما سبق، هل النفقة لها أو للحمل، في خلاف عند العلماء. ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملة، لقوله جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هن وإن كن أولات حمل شامل للأمة وللحرة، فلها النفقة إذا كانت حامل، ولها السكنة حتى تضع حملها. قال وتثبت العدة مع الوطئ بالشبهة. إذا وطأها شبهة كان يظن أنها زوجة فوطأها فتبين أنها ليست زوجة فيجب العدة من هذا الوطأ. وهل تثبت النفقة لو كانت حاملة؟ لو أنها حملت، لو أنها حملت من وطئ الشبهة، هل يجب على واطئها شبهة أن ينفق عليها بما أنها حامل؟ قال الشيخ نعم، قال الشيخ نعم يجب النفقة، طبعا باعتبار أن النفقة هنا طبعا للزوجة، هذه حكمها حكم الزوجة، لأنه مر علينا فيما سبق أن الموطوء شبهة حكمها حكم الزوجة، فمن ضمن أحكام الزوجة النفقة، هذه أيضا ينفق عليها. لكن الكلام هل أنه النفقة للحامل أو للحامل؟ طبعا الشيخ يقول أنه في وطء الشبهة بما أن هذا الولد ولده يجب عليه أن ينفق عليها. الشيخ يقول أنه للولد وهذا ولده فيجب النفقة. أما إذا قلنا لا للحامل، الحامل إذا كان حامل وهي زوجة فينفق عليها، إذا لم تكن زوجة لا ينفق عليها وإن كانت حامل. قال الشيخ المحقق صاحب الشرائع قال وفيه إشكال أنه ينفق على الحامل الموطوء شبهة، هذا فيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل لا بالموطوءة شبهة الحامل دون غيرها من البائنات. أما إذا كانت مطلقة وليست حامل، أو لا حامل لكن مو مطلقة، ففي هذه الحالة في إشكال أنه هل يجب عليه النفقة أم لا. طبعا الأصل براءة الذمة من النفقة. قال فروع في سكن المطلقة. طبعا قلنا فيما سبق أن المطلقة يجب أن تسكن حيث طلقت، لأن قال ولا تخرجوهن من بيوتهن، يعني البيوت التي حصل فيها الطلاق. هنا فروع: الأول لو انهدم المسكن الذي حصل فيه الطلاق، أو كان مستعارا وطلقها فيه ثم الآن صاحب البيت أراده، أو مستأجر وانتهت مدة الإجارة ولم تنتهي العدة فانقضت المدة، جاز له إخراجها باعتبار أنه، أما إذا انهدم بعد لأنه سالبة بانتفاء الموضوع باعتبار أنه لا مسكن، حتى نقول أنه هل يجب لها السكن فيه أم لا، ما في مسكن، تفى المسكن. أو إذا كان مستعار أو مستأجر، هنا ما يمكن، يعني الإجارة غير السكنة غير مستحقة، لا يستحقها الزوج حتى أنه يجعلها لزوجته. قال ولها الخروج، جاز له إخراجها. لو قال لها لا انتهت مدة الإجارة وقال صاحب الدار اخرج، هو قال لا تطلعين اجلسي في البيت، لها الخروج لأنه إسكان غير سائغ، لأنه أسكنها إسكان غير جائز لا محرم. ولو طلقت في مسكن دون مستحقها، لو أنه أسكنها في المسكن الذي هو دون ما تستحقه، يعني هي تستحق مسكن باعتبار أنها من أسرة معينة فلابد أنه يسكنها بما يناسب شأنها، لا أسكنها في بيت رطب تعبان متهدم قديم لا يليق بشأنها دون ما تستحقه، جاز لها الخروج عند وطلقها فيه، بالإضافة أنه سكنها في ذلك البيت طلقها فيه، جاز لها الخروج من ذلك البيت إلى مسكن يناسبها، لا على حساب حسابه طبعا، وفيه تردد. أما وجه الخروج لأنه دون ما تستحق، لأن هذا البيت الذي ساكن فيه دون ما تستحق، فلا يجب عليها الرضا به. وأما بالنسبة إلى الخروج، عفوا عدم الخروج لعموم النهي عن إخراجهن من بيوتهن، وخروجهن يعني هناك نهي عام شامل للإخراج والخروج من البيوت، الشامل لما كان دون ما تستحقه، الشامل هذا العموم يشمل نهي شامل لما كان البيت دون ما تستحقه وغيره، يعني وما كانت تستحقه. الفرع الثاني، لو طلقها ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح. إذا كان هو طلقها فالمفروض أنه يبقيه في المنزل، مو صحيح؟ لكن هو باعه، فإن كانت معتدة بالأقراء يعني 3 أشهر مثلا، أو طبعا بوضع الحمل، لم يصح البيع، لأن هذا طبعا باع البيت، والحال أنه يجب عليه أن يسكن فيه الزوجة المطلقة، لأنها تستحق سكنا غير معلومة. قد يقول قائل بالنسبة الآن لو أنا عندي بيت، واحد مستأجر البيت لمدة سنة وبعت البيت، يصح أو لا يصح؟ يصح. لكن أقول للمشتري ترى البيت في مستأجر لمدة سنة، أنت تتسلمه مني بعد سنة، وافق ما يخالف. هنا نفس الشيء، نقول الآن الزوجة تسكن فيه لمدة مثلا 3 أشهر أو حتى تضع الحمل، ثم يأخذه المشتري، نقول لا، في فرق، لأن هنا بالأقراء غير معلوم، لأن قد العادة تزيد قد تنقص، قد تكون مدة مثلا 30 يوم، قد تصير 25 يوم، فيفرق يعني إذا كان كل عادة 5 أيام يصير نصف شهر، في فرق. كذلك بوضع الحمل، قد الحمل يتأخر يصير 10 أشهر، قد يصير 9 أشهر، قد 8 أشهر. فإذا المدة المستحقة أن يسكن فيها البيت غير معلومة، فإذا في جهالة في المبيع فلا يصح، فيتحقق الجهالة المانعة من صحة البيع. ولو كانت معتدة بالشهور، عفوا معتدة بالأقراء، هناك بالأقراء يعني بالطهر، العادة تتقدم أو تتأخر، أما بالشهور لا، الآن هذه ما يجي لها العادة، فمعلوم 3 أشهر كاملة، فبعد المدة مضبوطة صح البيع لارتفاع الجهالة. غاية الأمر أنها تسكن إلى أن تنتهي 3 أشهر، ثم يتسلم البيت من اشتراه. الفرع الثالث، لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم، حجر عليه الحاكم بحيث منعه من أن يتصرف في جميع أملاكه باعتبار أنه إما سفيه أو مفلس. طبعا الفرض الذي فرضه المحقق رحمه الله أنه مفلس، ومعنى مفلس أنه عليه ديون أكثر مما يملك، فالحاكم يحجر عليه حتى يدفع ما بعض الزائد على حاجياته المهمة يدفعها إلى الغرماء. قيل المشهور، هذا طبعا القول المشهور، هي أحق بالسكنة، المشهور أنها أحق بالسكنة. طبعا الآن الغرمة على فرض أن هذا البيت التي هي تسكن فيه زائد مو بيت سكناه، فبيت ثاني زائد وهو طلقها فيه، فالآن الغرماء لهم حق وهي لها حق السكنة، إذن ماذا يصنع الآن؟ لا، هي أحق بالسكنة لتقدم حقها على الغرماء، لأنها طلقت أول، لما طلقت استحقت. متى استحق الغرماء في هذا البيت؟ لما الحاكم حجر عليه، وهي أول طلقها الزوج ثم حجر عليه، وقيل تضرب مع الغرماء، يعني مو تضرب الزوج مع الغرماء، الغرماء يضربون الزوج وهي تضربه وإن كان هو يستحق، لكن تضرب يعني تضرب بالسهام بالحصص. يعني الآن كم هي لها وكم الغرماء لهم، نوزع ما لهم حصص ثم نجعل لكل إنسان نسبة من حصته بمستحقها بما تستحقه من أجرة المثل. يعني الآن هذا البيت كم لو هي تسكن فيه مثلا 3 أشهر، كم إيجارة في الشهر؟ في الشهر 1000، فثلاثة أشهر 3000، فهي تستحق 3000، فحصتها 3000 مثلا، وتوزع كل إنسان على حسب الحصة التي له. قال المحقق: والأول أشبه أنها هي أحق بالسكنة لسبق حقها، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء مثل غيرها من الغرماء، لأن هي لها حق والغرماء لهم حق، فتكون كواحد من الغرماء إذ لا مزية لها. الفرع الرابع: لو طلقها في مسكن لغيره، يعني راح إلى بيت أخوه مثلا وطلقها مع توفر جميع الشرائط، استحقت السكنة في ذمته، لابد أن يسكنها لأنها لا تزال زوجة. فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء، لو كان له غرماء وهو قد حجر عليه فضربت مع الغرماء، لأنها ما تستحق السكنة في ذلك البيت لأنها ما طلقت فيه، بأجرة ضربت بأجرة وهو حقها مثل سكناها. كم تستحق سكنة؟ بنفس أجرة مثلها. فإن كانت معتدة بالأشهر، إذا كان معتدة بالأشهر 3 أشهر معلوم كم الأجرة لمدة 3 أشهر، هذا شيء معلوم، فالقدر الذي تستحقه معلوم. وإن كانت معتدة بالأقراء 3 أطهار أو بالحمل إلى أن تضع حملها، ضربت مع الغرماء بأجرة سكنة أقل الحمل، كم أقل الحمل؟ 6 أشهر، فتضرب بهذه المدة. أو أقل الأقراء، مر علينا أن أقل الأقراء كم؟ 26 يوم ولحظتين. فإن اتفق أنه حصل أقل الأقراء كان بها حصتها مثل ما توقع، وإلا لا تبين أن هذه أقراءها مو صارت 26 يوم ولحظتين، صارت مثلا 5 أشهر، أخذت نصيب الزائد. كم التفاوت؟ هي أخذت نصيب 26 يوم ولحظتين، الآن كم التفاوت إلى 5 أشهر؟ أيضا تأخذ نصيبه. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، لو أنه الآن هي حامل أخذت كم أجرة 6 أشهر، لكن بس 4 أشهر وفسد الحمل، مات الجنين وسقط، فهي كم الآن تستحق؟ 4 أشهر بس، مدة ما كانت حامل رجع عليها بالتفاوت. يقولون الآن تين أخذتين أجرة 2 شهر وما تستحقين أجرة هذين الشهرين الزائدين. الفرع الخامس إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.